إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله تبارك وتعالى قد أمر عباده بالخير كله وحذرهم من الشر كله وأمرهم بتقواه ورتب سعادتهم على تلك التقوى فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذا كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من تمسك به نجا ومن ضله ضل ومن سلك سبيله هدي إلى صراط مستقيم يأمر الله عز وجل عباده فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية الكريمة من سورة التوبة كان سبب نزولها لما تخلف بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم من الأصحاب الأجلاء رضوان الله عليهم شهد منهم من شهد بدرا ولكنهم تخلفوا ليبين الله عز وجل لعباده أن لا عصمة لأحد إلا للأنبياء وأن العبد التقي الصالح مهما بلغ تقاه ومهما بلغ ورعه هو في محل أن يخطئ ويصيب وأن يطيع ويعصي لذلك فإن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم جميعا كانوا يفدون دينهم بأرواحهم ولكن لحكمة يعلمها رب العالمين ابتلى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتخلفهم عن غزوة تبوك وأنزل الله فيهم قرآنا بعد أن ذكر توبتهم وبعد أن ذكر مغفرته لهم ومن عجيب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضلهم على الله وكرمهم أنهم لا يخطئون خطأ ينبه القرآن عليه إلا ويقرن معه مغفرة الله عز وجل لهم وعفو الله عنهم لأنهم زبدة الأمة ولأنهم خيرة المسلمين لما تخلفوا عن تبوك أنزل الله عز وجل توبة هؤلاء الثلاثة ولما رجعوا في حنين وتخلف بعضهم ذكر الله توبتهم ولما رجع بعضهم من أحد ذكر الله عز وجل توبته عليهم ذلك
لكي يعلم الناس فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم الخيرة البررة لا يذكرون إلا بالجميل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما تخلف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ثلاثة، وتخلفوا عن الصحابة رضي الله عنهم في خروجهم إلى تبوك وقد اشتد الحر واشتد البلاء، فلما تخلفوا تاب الله عليهم، ثم علمهم الله عز وجل أن لا يتخلفوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. إن العبد من علامة تقواه أن يكون مع الصادقين. إما أن يكون مع الصادقين على منهاجهم، وإما أن يخالطهم بمنهاجهم وأجسادهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالأصل أن العبد لا يصاحب إلا من كان تقيا يقربه إلى الله عز وجل، إلا من كان صادقا لكي يوصلك إلى ربك تبارك وتعالى بخلقه وأعماله وأمره ونهيه لك. والله عز وجل أثنى على الصحابة رضي الله عنهم بالصدق، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فوصف الله عز وجل الصحابة بالصدق، فما هو الصدق مع الله؟ وقد ذكر الله الصدق في كتابه، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق مع الله أن تقوم على أمر الله كما أمر ربك دون أن تغير وأن تبدل. فإن كان الأمر في العبادة قمت صدقا لله عز وجل بعبادتك فلا تغير ولا تزيد في العبادة، وإن كان الصدق في الإيمان قمت بتوحيد الله عز وجل وقمت بما أمرك الله من اجتناب الشرك، وإذا كان الصدق في الجهاد في سبيل الله قمت مقام الرجال. لذلك فقد أبان الله عز وجل بعد أن ذكر الصدق أبان كيف يكون، فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أهل المدينة هم أهل المدينة المنورة الذين تبوأوا الدار والإيمان، شهد الله لهم أنهم قد نزلوا منازل التقوى وقد نزلوا منزلة الإيمان، فتبوأوا واستقروا وثبتوا على التقوى وعلى الإيمان، وسكنوا المدينة وقد سكن الإيمان في قلوبهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، هذا عتاب لطيف من الله عز وجل للصحابة الذين تخلفوا، أن الله يعاتبهم عتابا لينا. ما كان لأهل المدينة، ليس من صفات أهل المدينة، ليس من صفات الناصرين لدين الله عز وجل، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من القرى. ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان يستقر في بلاد المدينة، وجعل الله عز وجل المدينة هي الخير للأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، دار الهجرة ودار النصرة وعلماء السنة وعلماء الدين جعل الله عز وجل مستقرهم في كل زمان وفي أي دهر، جعلهم الله في المدينة. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث الإنسان بدعة أو معصية في مدينته، لا سيما إذا قصدتم تلك البلد الطاهر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ليس من سيمتهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. قال: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ليس لكم يا أهل المدينة أن ترغبوا بأنفسكم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا رضي الله عنهم يفدونه بأرواحهم ويفدونهم بأموالهم، حتى قال قائلهم ذات يوم: يا رسول الله، نفسي دون نفسك ونحري دون نحرك. ثم انظروا يا عباد الله كيف كان صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر في هذا الباب روايتين تبينان ما كان عليه أولئك الصادقون رضي الله عنهم وبصدقهم نالوا رضا ربهم. ثبت عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث شداد بن الهاد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم أعرابي من الأعراب فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي بدوي الذين ذكرهم الله في القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. هذا أعرابي من أولئك الأعراب من أهل البوادي، جاء فأسلم. فلما أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أهاجر معك. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، أوصاهم به خيرا. رجل ترك دياره وأتى في أرض غريبة، وفي يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، فغنم صلى الله عليه وسلم غنيمة أعزه الله بها، فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فلما قسمها أعطى ذاك الأعرابي نصيبا منها ولم يكن موجودا، وكان يرعى ظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسرح بغنمهم ويسرح بمواشيهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصيب هذا الأعرابي لبعض أصحابه على أن يوصله إليه. فذهب الصحابي الذي أخذ نصيبه إلى ذاك الأعرابي وأعطاه إياه، فقال الأعرابي: ما هذا؟ فقال له الرجل: هذا نصيبك من الغنيمة. فأخذ نصيبه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ ما تركت أهلي وما تركت عشيرتي؟ ما على هذا اتبعتك؟ ما تركت أهلي وما تركت عشيرتي لغنم آخذها أو لمال أتحصله من الإيمان بك، وإنما اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه. قال: وإنما اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. من صدق الله في الطلب صدقه الله عز وجل في الإجابة. إن الله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالله ينظر إلى القلب، فإن وجد في قلبك الصدق أعطاك على ما جزمت به في قلبك، وإن وجد ربك في قلبك غير هذا أعطيت على ما نويت. ولذلك لما جاء بعض المشركين وقد أسروا قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة من الأسارى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله ينظر إلى القلب وإلى الصدق، فإذا صدقك قلبك صدقتك جوارحك، وإذا كذب قلبك خانتك الجوارح عند المواقف التي تستدعي منك القيام بأمر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فولى الرجل، وجاءت غزوة أخرى من الغزوات، وجمع القتلى، فكان من ضمن القتلى هذا الأعرابي رضوان الله عليه، فنظروا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فنظروا إليه فوجدوا السهم قد دخل من حيث أشار وخرج من موضعه الآخر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وإياك أن تخطئ الفهم، فإن لفظ الجلالة هنا في موضع مفعول به، وتقدير الكلام صدق هو الله، والفاعل مستتر تقديره في قوله صدق هو، أي صدق هو الله على ما عاهده عليه. ومات الرجل شهيدا، وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال شداد بن الهاد: فكان فيما جهر في صلاته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة. نص الشافعي وأحمد: لا بأس أن يجهر الإمام في صلاة الجنازة بالدعاء ليعلم الناس، وهنا يكون الجهر لمن أراد أن يعلم الناس. نص على ذلك أبو عبد الله الشافعي في الأم، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسائله، واستدلوا بهذه الأحاديث عند الإمام مسلم وعند النسائي. قال: فكان فيما جهر في صلاته أن قال: اللهم هذا عبدك جاء مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ثم صلى عليه وكفنه، ثم صلى عليه ودفنه. وفي هذا حجة لمن قال من أهل العلم بأنه يشرع أحيانا أن يصلى على الشهيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كان يدفن الشهداء بغير صلاة عليهم، وقد ثبت أحيانا أنه كان يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا أعرابي، ولكنه ترك لله. فما حالنا في هذا الزمان في ترك الحرام فضلا عن ترك غير الحرام؟ وكيف نربي أنفسنا على الصدق قولا وعملا في قضايانا، في خلافاتنا، في نزاعاتنا؟ أين الصادقون؟ ذهب الذين ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هكذا قال بعض الصالحين: ذهب أهل الصدق إلا القليل، جعلنا الله وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي وأستعينك وأسترشدك وأشكرك على ما أنعمت على عبادك وأفضلت، فلك الحمد فيما أعطيت ولك الحمد فيما أمسكت. عطاؤك فضل وإمساكك عدل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عباد الله، إن خطب الجمعة جعلت لحكمة بالغة، ليس لسماع بلاغة بليغ أو فقه فقيه، وإنما جعلت خطبة الجمعة أو فقه فقيه وإنما جعلت خطبة الجمعة لتغير حياة الناس، ولكي نقيس الأمور أين نحن من ديننا وأين نحن من الصدق الذي أمرنا به. هذا الميزان هو الكتاب والسنة. ولذلك لما نزل أبو عبد الله الإمام الشافعي فقيه الدنيا حبيب قلوبنا، لما نزل إلى مصر لقي بعض العلماء من تلامذة الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد إماما يعيش في هذه المحافظة في بلدة تسمى قرقشندة، وهي معلوم تتبع لبلدة طوخ، كان يعيش فيها الإمام الليث. فسئل الإمام الشافعي: من أعلم، الليث بن سعد أم مالك؟ مالك إمام الحجاز. فقال الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك، ضيعه أصحابه لم يحملوا علمه. ماذا يقول الليث؟ فقال هذا العالم للشافعي: إن الليث يقول: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل صار من الأولياء وصار من أصحاب العمائم المطمطمة والجبب الواسعة التي تسع أمة، لا تغتر، لا هكذا وما هكذا يوزن الناس، لا تغتر به. وإن مشى برجليه على الماء قد تحمله الشياطين. فقال الليث بن سعد: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث، قصر. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. لذلك فإن الصدق أن تقيس أعمالك وأقوالك على كتاب ربك وعلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الرواية الأخرى التي فيها العبرة البالغة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه إماما، فرجع ذات يوم فأطال الصلاة على قومه، أطال في القيام. وجاء فتى يسمى سليم فجاء وصلى خلف معاذ، وكان هذا الفتى يسقي إبله من مكان بعيد ويسرح بها ويأتي آخر النهار. فلما جاء آخر النهار وصلى خلف معاذ وقد كان مجهدا، فتعب من طول القيام، فماذا فعل؟ خرج من صلاة الفريضة وانتحى إلى ناحية في المسجد وصلى وانفصل عن الإمام، ثم انصرف الفتى فأخبر معاذ رضي الله عنه، فقال معاذ: ما أراه إلا منافقا، ما أرى هذا الفتى إلا منافق. فبلغ الكلام إلى الفتى أن معاذا يقول أنك منافق، ثم قال معاذ: لأبلغن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الفتى: وأنا أيضا لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الخصمان، معاذ بن جبل الفقيه الإمام الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عجيب، فقال: يقدم معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة بحجر، يعني يأتي معاذ بن جبل إماما يتقدم جميع العلماء. فذهب الخصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في الأمر. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أنصف الفتى وخطأ معاذا الفقيه، وقال لمعاذ: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من ينفر الناس من الطاعة لعدم حكمته، إن منكم منفرين. ثم التفت إلى الفتى فقال: وأنت يا ابن أخي كيف تصلي؟ فقال الفتى: يا رسول الله، أقرأ بفاتحة الكتاب ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أحفظ الأدعية التي تقولونها، فأنا أدعي الله بالجنة والنجاة من النار، وأنا لا أستطيع أن أحفظ أدعيتكم. فقال: يا فتى، حول ذلك مدندن، حول ذلك مدندن، حول الجنة والنار ما نقول. لكن الفتى يريد أن يثبت أنه مؤمن وأنه ليس بمنافق، كيف ذلك؟ بالأقوال؟ لا. فقال الفتى: والله ليعلمن معاذ حين يلتقي القوم غدا ماذا أفعل. هو يقول أنني منافق، بيني وبينه المواقف، غدا إذا اجتمعنا مع العدو ينظر معاذ ماذا أفعل. قال: فجاءت غزوة فخرج هذا الرجل، خرج هذا الفتى فقتل في سبيل الله شهيدا. فلما قدم معاذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، صدق وكذبت قتل شهيدا، صدق وكذبت قتل شهيدا. فيا عباد الله، قصص لا نحلي بها المجالس، إنما هي موازين لتوزن أو لتوزن بها أعمالنا وأقوالنا، أين نحن من أولئك وأين نحن من الصدق مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيا عباد الله، اتقوا الله في أعمالكم، واتقوا الله في أقوالكم، ولا تأتوا إلى عبادة الله عز وجل ثم إذا خرجنا من المساجد عشنا بأهوائنا، وإنما الأمر كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأمر الله عباده أن يقوموا بالعدل وبالقسط، ولو أدى ذلك أن تقول كلمة الحق على أبيك وأمك. لذلك أوصيكم ونفسي بمراجعة أعمالنا وبالتوبة النصوح وبالصدق مع رب العالمين، فإن الله عز وجل أثنى على عباده الصادقين، وبين الله عز وجل فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أعظم الكذب أن تكذب على الله وأن تفتي في دين الله بجهل. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تتقول على الله بجهل وتفتي في دين الله بغير حجة، فإن هذا من أعظم الإثم عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الكذب أن يكذب الإنسان ليأخذ حق أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي ربه وهو عليه غضبان. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أمر عباده بالخير كله، وحذرهم من الشر كله، وأمرهم بتقواه، ورتب سعادتهم على تلك التقوى. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من تمسك به نجا، ومن ضله ضل، ومن سلك سبيله هدي إلى صراط مستقيم. يأمر الله عز وجل عباده فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة كان سبب نزولها لما تخلف بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم من الأصحاب الأجلاء رضوان الله عليهم، شهد منهم من شهد بدرا، ولكنهم تخلفوا ليبين الله عز وجل لعباده أن لا عصمة لأحد إلا للأنبياء، وأن العبد التقي الصالح مهما بلغ تقاه ومهما بلغ ورعه هو في محل أن يخطئ ويصيب وأن يطيع ويعصي. لذلك فإن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم جميعا كانوا يفدون دينهم بأرواحهم، ولكن لحكمة يعلمها رب العالمين ابتلى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتخلفهم عن غزوة تبوك، وأنزل الله فيهم قرآنا بعد أن ذكر توبتهم وبعد أن ذكر مغفرته لهم. ومن عجيب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضلهم على الله وكرمهم أنهم لا يخطئون خطأ ينبه القرآن عليه إلا ويقرن معه مغفرة الله عز وجل لهم وعفو الله عنهم، لأنهم زبدة الأمة ولأنهم خيرة المسلمين. لما تخلفوا عن تبوك أنزل الله عز وجل توبة هؤلاء الثلاثة، ولما رجعوا في حنين وتخلف بعضهم ذكر الله توبتهم، ولما رجع بعضهم من أحد ذكر الله عز وجل توبته عليهم، ذلك لكي يعلم الناس فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم الخيرة البررة لا يذكرون إلا بالجميل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما تخلف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ثلاثة وتخلفوا عن الصحابة رضي الله عنهم في خروجهم إلى تبوك وقد اشتد الحر واشتد البلاء، فلما تخلفوا تاب الله عليهم، ثم علمهم الله عز وجل أن لا يتخلفوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. إن العبد من علامة تقواه أن يكون مع الصادقين، إما أن يكون مع الصادقين على منهاجهم وإما أن يخالطهم بمنهاجهم وأجسادهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالأصل أن العبد لا يصاحب إلا من كان تقيا يقربه إلى الله عز وجل، إلا من كان صادقا لكي يوصلك إلى ربك تبارك وتعالى بخلقه وأعماله وأمره ونهيه لك. والله عز وجل أثنى على الصحابة رضي الله عنهم بالصدق، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فوصف الله عز وجل الصحابة بالصدق، فما هو الصدق مع الله؟ وقد ذكر الله الصدق في كتابه، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق مع الله أن تقوم على أمر الله كما أمر ربك دون أن تغير وأن تبدل. فإن كان الأمر في العبادة قمت صدقا لله عز وجل بعبادتك فلا تغير ولا تزيد في العبادة، وإن كان الصدق في الإيمان قمت بتوحيد الله عز وجل وقمت بما أمرك الله من اجتناب الشرك، وإذا كان الصدق في الجهاد في سبيل الله قمت مقام الرجال. لذلك فقد أبان الله عز وجل بعد أن ذكر الصدق أبان كيف يكون، فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أهل المدينة هم أهل المدينة المنورة الذين تبوأوا الدار والإيمان، شهد الله لهم أنهم قد نزلوا منازل التقوى وقد نزلوا منزلة الإيمان، فتبوأوا واستقروا وثبتوا على التقوى وعلى الإيمان وسكنوا المدينة وقد سكن الإيمان في قلوبهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، هذا عتاب لطيف من الله عز وجل للصحابة الذين تخلفوا أن الله يعاتبهم عتابا لينا. ما كان لأهل المدينة، ليس من صفات أهل المدينة، ليس من صفات الناصرين لدين الله عز وجل، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من القرى. ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان يستقر في بلاد المدينة، وجعل الله عز وجل المدينة هي الخير للأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، دار الهجرة ودار النصرة وعلماء السنة وعلماء الدين جعل الله عز وجل مستقرهم في كل زمان وفي أي دهر جعلهم الله في المدينة. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث الإنسان بدعة أو معصية في مدينته، لا سيما إذا قصدتم تلك البلد الطاهر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ليس من سيمتهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. قال: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ليس لكم يا أهل المدينة أن ترغبوا بأنفسكم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا رضي الله عنهم يفدونه بأرواحهم ويفدونهم بأموالهم، حتى قال قائلهم ذات يوم: يا رسول الله، نفسي دون نفسك ونحري دون نحرك. ثم انظروا يا عباد الله كيف كان صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر في هذا الباب روايتين تبينان ما كان عليه أولئك الصادقون رضي الله عنهم، وبصدقهم نالوا رضا ربهم. ثبت عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث شداد بن الهاد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم أعرابي من الأعراب فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعرابي بدوي الذين ذكرهم الله في القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. هذا أعرابي من أولئك الأعراب من أهل البوادي، جاء فأسلم. فلما أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أهاجر معك. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، أوصاهم به خيرا. رجل ترك دياره وأتى في أرض غريبة، وفي يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، فغنم صلى الله عليه وسلم غنيمة أعزه الله بها، فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فلما قسمها أعطى ذاك الأعرابي نصيبا منها، ولم يكن موجودا، وكان يرعى ظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسرح بغنمهم ويسرح بمواشيهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصيب هذا الأعرابي لبعض أصحابه على أن يوصله إليه. فذهب الصحابي الذي أخذ نصيبه إلى ذاك الأعرابي وأعطاه إياه، فقال الأعرابي: ما هذا؟ فقال له الرجل: هذا نصيبك من الغنيمة. فأخذ نصيبه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ ما تركت أهلي وما تركت عشيرتي؟ ما على هذا اتبعتك؟ ما تركت أهلي وما تركت عشيرتي لغنم آخذها أو لمال أتحصله من الإيمان به، وإنما اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا. وأشار إلى حلقه. قال: وإنما اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. من صدق الله في الطلب صدقه الله عز وجل في الإجابة. إن الله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالله ينظر إلى القلب، فإن وجد في قلبك الصدق أعطاك على ما جزمت به في قلبك، وإن وجد ربك في قلبك غير هذا أعطيت على ما نويت. ولذلك لما جاء بعض المشركين وقد أسروا، قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة من الأسارى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله ينظر إلى القلب وإلى الصدق، فإذا صدقك قلبك صدقتك جوارحك، وإذا كذب قلبك خانتك الجوارح عند المواقف التي تستدعي منك القيام بأمر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فولى الرجل. وجاءت غزوة أخرى من الغزوات، وجمع القتلى، فكان من ضمن القتلى هذا الأعرابي رضوان الله عليه. فنظروا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فنظروا إليه فوجدوا السهم قد دخل من حيث أشار وخرج من موضعه الآخر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وإياك أن تخطئ الفهم، فإن لفظ الجلالة هنا في موضع مفعول به، وتقدير الكلام صدق هو الله، والفاعل مستتر تقديره في قوله صدق هو، أي صدق هو الله على ما عاهده عليه. ومات الرجل شهيدا، وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال شداد بن الهاد: فكان فيما جهر في صلاته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة. نص الشافعي وأحمد لا بأس أن يظهر الإمام في صلاة الجنازة بالدعاء ليعلم الناس، وهنا يكون الجهر لمن أراد أن يعلم الناس. نص على ذلك أبو عبد الله الشافعي في الأم وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في مسائله، واستدلوا بهذه الأحاديث عند الإمام مسلم وعند النسائي. قال: فكان فيما جهر في صلاته أن قال: اللهم هذا عبدك جاء مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ثم صلى عليه وكفنه، ثم صلى عليه ودفنه. وفي هذا حجة لمن قال من أهل العلم بأنه يشرع أحيانا أن يصلى على الشهيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كان يدفن الشهداء بغير صلاة عليهم، وقد ثبت أحيانا أنه كان يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا أعرابي، ولكنه ترك لله. فما حالنا في هذا الزمان في ترك الحرام فضلا عن ترك غير الحرام؟ وكيف نربي أنفسنا على الصدق قولا وعملا في قضايانا، في خلافاتنا، في نزاعاتنا؟ أين الصادقون؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هكذا قال بعض الصالحين: ذهب أهل الصدق إلا القليل. جعلنا الله وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي وأستعينك وأسترشدك وأشكرك على ما أنعمت على عبادك وأفضلت، فلك الحمد فيما أعطيت ولك الحمد فيما أمسكت. عطاؤك فضل وإمساكك عدل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عباد الله، إن خطب الجمعة جعلت لحكمة بالغة، ليس لسماع بلاغة بليغ أو فقه فقيه، وإنما جعلت خطبة الجمعة أو فقه فقيه وإنما جعلت خطبة الجمعة لتغير حياة الناس، ولكي نقيس الأمور أين نحن من ديننا وأين نحن من الصدق الذي أمرنا به. هذا الميزان هو الكتاب والسنة. ولذلك لما نزل أبو عبد الله الإمام الشافعي فقيه الدنيا حبيب قلوبنا، لما نزل إلى مصر لقي بعض العلماء من تلامذة الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد إماما يعيش في هذه المحافظة في بلدة تسمى قرقشندة، وهي معلوم تتبع لبلدة طوخ، كان يعيش فيها الإمام الليث. فسئل الإمام الشافعي: من أعلم، الليث بن سعد أم مالك؟ مالك إمام الحجاز. فقال الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك، ضيعه أصحابه لم يحملوا علمه. ماذا يقول الليث؟ فقال هذا العالم للشافعي: إن الليث يقول: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل صار من الأولياء وصار من أصحاب العمائم المطمطمة والجبب الواسعة التي تسع أمة، لا تغتر، لا هكذا وما هكذا يوزن الناس، لا تغتر به وإن مشى برجليه على الماء قد تحمله الشياطين. فقال الليث بن سعد: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث، قصر. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنة. لذلك فإن الصدق أن تقيس أعمالك وأقوالك على كتاب ربك وعلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الرواية الأخرى التي فيها العبرة البالغة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه إماما، فرجع ذات يوم فأطال الصلاة على قومه، أطال في القيام. وجاء فتى يسمى سليم فجاء وصلى خلف معاذ، وكان هذا الفتى يسقي إبله من مكان بعيد ويصرح بها ويأتي آخر النهار. فلما جاء آخر النهار وصلى خلف معاذ وقد كان مجهدا فتعب من طول القيام، فماذا فعل؟ خرج من صلاة الفريضة وانتحى إلى ناحية في المسجد وصلى وانفصل عن الإمام، ثم انصرف الفتى فأخبر معاذ رضي الله عنه، فقال معاذ: ما أراه إلا منافقا، ما أرى هذا الفتى إلا منافق. فبلغ الكلام إلى الفتى أن معاذا يقول أنك منافق، ثم قال معاذ: لأبلغن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الفتى: وأنا أيضا لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الخصمان، معاذ بن جبل الفقيه الإمام الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عجيب، فقال: يقدم معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة بحجر، يعني يأتي معاذ بن جبل إماما يتقدم جميع العلماء. فذهب الخصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في الأمر، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أنصف الفتى وخطأ معاذا الفقيه وقال لمعاذ: إن منكم منفرين، من ينفر الناس من الطاعة لعدم حكمته، إن منكم منفرين. ثم التفت إلى الفتى فقال: وأنت يا ابن أخي كيف تصلي؟ فقال الفتى: يا رسول الله، أقرأ بفاتحة الكتاب ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أحفظ الأدعية التي تقولونها، فأنا أدعي الله بالجنة والنجاة من النار وأنا لا أستطيع أن أحفظ أدعيتكم. فقال: يا فتى، حول ذلك مدندن، حول ذلك مدندن، حول الجنة والنار ما نقول. لكن الفتى يريد أن يثبت أنه مؤمن وأنه ليس بمنافق، كيف ذلك؟ بالأقوال؟ لا. فقال الفتى: والله ليعلمن معاذ حين يلتقي القوم غدا ماذا أفعل؟ هو يقول أنني منافق، بيني وبينه المواقف، غدا إذا اجتمعنا مع العدو ينظر معاذ ماذا أفعل؟ قال فجاءت غزوة فخرج هذا الرجل، خرج هذا الفتى فقتل في سبيل الله شهيدا. فلما قدم معاذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، صدق وكذبت قتل شهيدا، صدق وكذبت قتل شهيدا. فيا عباد الله، قصص لا نحلي بها المجالس، إنما هي موازين لتوزن أو لتوزن بها أعمالنا وأقوالنا، أين نحن من أولئك وأين نحن من الصدق مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيا عباد الله، اتقوا الله في أعمالكم، واتقوا الله في أقوالكم، ولا تأتوا إلى عبادة الله عز وجل ثم إذا خرجنا من المساجد عشنا بأهوائنا. وإنما الأمر كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأمر الله عباده أن يقوموا بالعدل وبالقسط، ولو أدى ذلك أن تقول كلمة الحق على أبيك وأمك. لذلك أوصيكم ونفسي بمراجعة أعمالنا وبالتوبة النصوح وبالصدق مع رب العالمين، فإن الله عز وجل أثنى على عباده الصادقين، وبين الله عز وجل فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أعظم الكذب أن تكذب على الله وأن تفتي في دين الله بجهل. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تتقول على الله بجهل وتفتي في دين الله بغير حجة، فإن هذا من أعظم الإثم عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الكذب أن يكذب الإنسان ليأخذ حق أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي ربه وهو عليه غضبان. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.